الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: تنبيه. اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، والمراد بالفروع أي الأمور العملية، أمور العبادات والمعاملات، والأصول أمور العقيدة. وتقسيم الدين إلى فروع وأصول تقسيم محدث، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، وأنكر على من قسم الدين إلى أصول وفروع. ومع ذلك فربما استعملوا وعبروا بهذا التعبير من باب التعبير باللفظ الذي يعني يخاطب به ويستعمل مع إنكارهما لمثل هذا التقسيم. وربما عبر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه بغير هذا التقسيم، فيقول بدل الفروع الأمور العملية، وبدل الأصول الأمور العلمية، الأمور العملية والأمور العلمية. قال: فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني إثبات الصفات من غير تمثيل ولا تعطيل. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. قال: وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل، وهذا ظاهر. فيلزم من هذا وعدم إثبات الأحكام والعقائد عن بما ثبت بأحاديث الآحاد رد كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد تحكيم العقل، بمجرد تحكيم العقل. ولهذا هؤلاء كالمعتزلة ومن كان على شاكلتهم ردوا كثيرا، كثير من أمور العقيدة أنكروها بسبب أنها ثبتت بأخبار الآحاد، فأنكروا المسيح الدجال، وأنكروا عذاب القبر، وأنكروا الحوض، وغيرها من الأمور الكثيرة التي وردت في السنة بزعمهم أنها أخبار أحد. قال: والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله، وقد جرت عادة المتكلمين، وهكذا أيضا أنكروا الصفات بزعمهم أن العقل لا يثبتها. قال: العقل ما يثبت هذه الصفات ولا يقبلها، وإذا أقبل وإذا أثبتنا أن الله كذا فيلزم منه كذا، إذا قلنا أنه له يد وله بصر وله قدم وله كذا إذن هو جسم، وإذا أثبتنا جسم وقد مثلنا الله في خلقه إذن فننكر هذه الصفات ونعطلها. قال: والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله، وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي. وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات، فجعلوا ما يثبته العقل ماذا؟ أمرا قطعيا، وما ثبت بالدليل أمرا ظنيا، فقدموا العقل على النقل، قدموا العقل على النقل، وهذا باطل. قال: ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك، فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون: هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه. وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه، بل هو يمنعه. وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة، ومنها مسائل إثبات الصفات، فالجهمية ينكرون الأسماء والصفات بعقولهم، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. والأشاعرة أنكروا الصفات إلا سبع صفات زعموا أن العقل يثبتها، وأما غيرها من الصفات فلا يثبتها العقل. فيرد عليهم المعتزلة يقولون: ما زعمتم وادعيتم أن العقل يثبت هذه الصفات السبع، فيلزمكم إثبات بقية الصفات، لأن العقل كذلك يثبتها ولا يمنع من إثباتها. وهكذا يرد بعضهم على بعض بسبب تحكيم العقل، بسبب تحكيم العقل، فوقعوا في هذا التخبيط. قال: كاختلاف في أفعال العبد وجواز رؤية الله بالأبصار، وهل العرض يبقى زمانين إلى غير ذلك؟ اختلاف في أفعال العبد، يعني هل مخلوقة أو غير مخلوقة، فنعرف الخلاف بين القدرية المعتزلة وبين الجهمية الجبرية، الذين يعني منهم من يقول بأن أفعال العباد مخلوقة وقول المعتزلة، وأن العبد يخلق فعل نفسه ولا مشيئة لله في أفعال العبد، وفي مقابلهم الجهمية الجبرية الذين يقولون: بل إن العبد لا مشيئة له ولا له أي اختيار في أفعاله، وإنما هو كالريح، كالأوراق في مهب الريح، وغير ذلك من المسائل التي وقع فيها الخلاف بينهم بسبب تحكيمهم للعقل. قال: فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل. على أنهم لو أنهم يعني حركوا عقولهم بقصد إرادة الحق والصواب، فإن العقل لا يخالف النقل، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وبين فيه أنه لا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، بل إن العقل يوافق ما جاء في الشرع وما جاء في النص، لكن هؤلاء جعلوا العقل هو الأساس والأصل، ثم حكموه بآرائهم وأهوائهم وعقولهم فخالفوا به النصوص. قال: وعلى كل حال، فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه، كما أن تثبت بها أوامره ونواهيه، وكذلك تثبت بها صفاته. وقد بينا أنها من إحدى الجهتين قطعية، يعني كما أننا نقبل أحاديث الآحاد في ثبوت الأحكام، ثبوت الأوامر والنواهي، فإننا كذلك نثبت ما أثبتته من صفات الله وما يتعلق بأمور العقائد، فيجب العمل بخبر الآحاد في العقائد والأحكام، ومن فرق بينهما فهو ضال زائغ. قال المؤلف: فصل. وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن قوما أنكروا جواز التعبد بخبر الآحاد عقلا، قالوا لا يجوز عقلا أن يأمر الله خلقه أن يعبدوه بمقتضى ما يبلغهم عنه وعن رسله على ألسنة الآحاد، وعللوا ذلك الامتناع العقلي بأن الآحاد غير معصومين، فخبرهم غير مقطوع بصدقه، وغير المقطوع بصدقه ليس من العلم، والتكليف بما ليس بمعلوم علما يقينا يقبح، والقبيح مستحيل في حق الله تعالى. هكذا جعلوا هذه المقدمات لرد التعبد بما ثبت بخبر الآحاد. قال: وممن يروى عنه هذا القول ابن علية، أي إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، المحدث إسماعيل بن علية له ابن اسمه إبراهيم جهمي، اسمه إبراهيم بن علية. قال: والأصم من المعتزلة عبد الرحمن الأصم، والجبائي أبو هاشم الجبائي، وجماعة من المتكلمين يعني قالوا بهذا القول. قال: وممن وهذا القول لا شك في بطلانه، كما أنه لا شك أن التحقيق هو مذهب الجمهور، وهو جواز وقوع التعبد بأخبار الآحاد، فالعمل بها قطعي. ومن نظر في كثير من الأحاديث الواردة هي أخبار آحاد فيها الأوامر والنواهي وإثبات الأحكام، ومع ذلك كان العمل بها لازم، كان العمل بها لازم. وفي ذلك أدلة كثيرة، منها مثلا حديث أبي موسى لما أتى أو نعم أبي موسى أو أبو سعيد الخدري لما دق الباب على عمر ثلاثا فلم يسمعه، انطلق انصرف، لحقه عمر لحقه فسأله عن السبب، ذكره الحديث الاستئذان ثلاث حديث أبي سعيد، نعم، فإن أذن لك وإلا فارجع، قال تأتين من يشهد معك وإلا أوجعتك ضربا. قد يقول بعضهم إذن عمر ما قبل هذا الحديث لأنه أحد، الجواب لا، ليس لأجل هذا، إنما أراد التثبت. ولما جاء إلى قوم من الصحابة فسألوا عن ذلك وشهد معه غيره، أظن أنه حديث أبي موسى، وشهد معه أبو سعيد الخدري، وهما اثنان وما زال أحد، ومع ذلك قبله عمر وعمل به. ومثل ذلك كثير، مثل ذلك كثير، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أحد، بعثهم الله عز وجل إلى قوامهم هو واحد، ومع ذلك أمر الله بطاعته والإيمان به، ورتب على طاعته الثواب وعلى مخالفته العقاب، مع أنه واحد ما بلغ حد التواتر، مع ذلك أوجب طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى أقوام يعلمونهم، وأمر باستجابة لهم بتصديقهم، مع أنهم أحد. طيب، فأدلة كثيرة تدل على وجوب قبول خبر الآحاد والعمل به. قال ها
هؤلاء الذين يؤمنون الأحاديث ما ثبت دليل،
نحن معكم أنهم من جهة عدم العصمة صح غير معصومين، ولهذا نحن نقول أن يعني خبر الآحاد هو ظني، الثبوت من حيث الثبوت ظني إلا إذا حفته القرائن، لكن من حيث العمل قطعي، يجب العمل به قطعا. طيب نعم. ومع ذلك فالرسول هو أحد، هو واحد، ما زال واحد ليس متواتر، هو واحد، ومع ذلك وجب الإيمان به وتصديق خبره وقبول ما جاء به.
هذا القول
لا قد يقول لك يعني العصمة لهم العصمة من جهة ثبوت الشرع، من الشرع يعني أنه معصوم من الوقوع في الخطأ في التبليغ. نقول نعم، وصاحب الخبر هذا الآحاد وهو إن كان يعني محل لوقوع الخطأ، لكن ما دام أن الخبر قد صح وهو محل ثقة، وهو ثقة طبعا، ما نقبل أي خبر ممن يأتي به من أهل الآحاد إلا من كان ثقة صدوقا، فمثل هذا يغلب على الظن صدقه وصحة خبره، وإن كان هو يعني محل الخطأ، لكن هذا لا يعني ماذا رد ما جاء به من الخبر، بل يجب العمل بما أخبر به وبما ثبت في خبره، فالعمل بما ثبت مقطوع به. قال فالعمل بها قطعي، العمل بها. قال فأخبار الآحاد، قال ولا شك بأنه لا شك أن التحقيق هو مذهب الجمهور وهو جواز وقوع التعبد بأخبار الآحاد، فالعمل بها قطعي يعني العمل بأخبار الآحاد، والموافقة لما في نفس الأمر ظنية، يعني أن المخبر في نفس الأمر قد يصدق قد لا يصدق، قد يصيب قد يخطئ. قال ولا مانع عقلا ولا شرعا ولا عادة من بناء قطعي شرعا على أمر ظني بالنسبة لما في نفس الأمر كما تقدم قريبا. قال المؤلف فصل، وقال أبو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أبا الخطاب قال إن العمل بخبر الآحاد يوجبه العقل لثلاثة أمور. الأول، إن الأمور القطعية في الشرع قليلة والأغلب فيه الظنيات، فلو علق العمل على القطع يعني على الأمور القطعية لتعطل أغلب الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين. الثاني، أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة ولا تمكن مشافهة جميعهم ولا إبلاغ جميعهم بالتواتر، فلذلك اكتفي يعني بالآحاد. الثالث، إن العدل الراوي لخبر الواحد مظنون الصدق لعدالته، والظن أرجح من مقابله، والعمل بالراجح يوجبه العقل، فمتى ترجح وجود أمر الله ورسوله بأخبار العدل فالعمل به إذن أرجح من مقابله فالعقل يقتضيه. وأجاب المخالفون عن الأمور الثلاثة بأنه لا يلزم من عدم التعبد به تعطل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي وكذلك الظن الناشئ منه. قالوا لا يرفع حكم اليقين الثابت بالبراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم يكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه من أمته دون من لم يمكنه. طبعا هذا قالوه على زعمهم من أن خبر الآحاد يثبت به الأحكام، يعني لو أتى حكم أتى خبر أحد ورد خبر أحد وفيه إثبات حكم شرعي بأمر من الأمور بأمر وإيجاب فيقول لا نعمل به ونبقى على البراءة الأصلية. ما هي البراءة الأصلية؟ عدم الوجوب. ولا شك أن هذا فيه تعطيل، فيه تعطيل لكثير من الأحكام ستعطل بسبب زعمهم بأن خبر أحد، بأن خبر أحد، ولا تثبت الأحكام بأخبار الأحد فترد كثير من الأحكام. ولكن هذا قول باطل. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه من أمته فهو مأمور عليه الصلاة والسلام بتبليغ هذا الدين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وسواء كان هو المبلغ بنفسه عليه الصلاة والسلام أو أرسل من يبلغ عنه كالرسل الذين أرسلهم عليه الصلاة والسلام من صحابته يبلغون الناس دين الله جل وعلا، فهذا أيضا داخل في عموم تبليغ هذه الرسالة. ومع ذلك فهم آحاد، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أوجب قبول ماذا؟ خبرهم وتصديقهم فيما جاءوا به. وقول أبي الخطاب أن الأمور القطعية في الشرع قليلة والأغلب فيها الظنيات، إن أريد بها الأحكام التي يحتاج لها الناس مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم فهذا القول ليس بصحيح، فإن الفرائض والواجبات التي يحتاج لها الناس وهي من الأمور الواجبة على عموم الناس فهذه ثابتة قطعا، يعني كوجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج وغيرها من هذه الفرائض والواجبات فهي ثابتة بالأدلة القطعية. وإن أريد بعض المسائل المتفرعة عن هذه الأحكام فنعم كثير منها ربما يعني مسائل ظنية، فبهذا الاعتبار صحيح، بهذا الاعتبار صحيح. قال مقيد عفى الله عنه: التحقيق أن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا يوجبه، فكلا القولين المتقدمين باطل. أعني قول من قال يمنعه العقل كالأصم والجبائي، وقول من قال يوجبه وهو أبو الخطاب، فالعقل يجيز التعبد به ولا يمنعه ولا يوجبه، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. وهذا قول وسط بين هذين القولين، بين قول من أنكر جواز ذلك بالعقل كما مر معنا من قول هؤلاء المتكلمين، وقول من أوجب ذلك أبي الخطاب، بل العقل يجيز، يجيز التعبد بخبر الواحد ولا يمنع ذلك، ما يمنع ذلك، لكن حصول الإيجاب هذا يرجع إلى الشرع، حصول الأمر والنهي إنما هو من جهة الشرع لا من جهة العقل، فيكون هذا القول هو القول الحق في هذه المسألة.
كان لديه حجة عقلية.
ها؟
كان لديه حجة عقلية.
من؟
المؤلف شوقته يبين.
ما له؟
جواز العقل. أن العقل يجيز ذلك.
إيه.
كان لديه حجة عقلية ما يدل على ذلك.
ما يأتي؟
أيوه. يعني كان يجب عليه أن يأتي هذا الحج. يعني هذا كلام بس انقطع. أنه تحكم العقل يجيز ذلك،
إيه؟
لا يمنع ولا يجب ولكن يجيز ذلك.
تقصد يعني رد عليهم برد رد عقلي؟ نعم، هو لأنهم تكلموا بالعقل، هو الكلام الآن الكلام على العقل، هل العقل يجيب يوجب أو لا يوجب أو يمنع أو لا يمنع؟ القول الأول بالمنع والقول الثاني بالإيجاب، القول الثالث أن العقل يجيز. العقل يجيز، لكن الوجوب أصلا ثبوت الإيجاب والنهي هذا من جهة الشرع، من جهة الشرع. ومثله مثل مسألة التحسين والتقبيح، مثل التحسين والتقبيح، يعني مثلا معروف أن المعتزلة والأشاعرة في طرفي نقيض، أحدهما يقول بأن العقل يحسن ويقبح ويرتبون على ذلك الثواب والعقاب، والطائفة الأخرى تقول لا، العقل لا يحسن ولا يقبح، إنما مرجع ذلك إلى الشرع. وأهل السنة يقولون العقل يحسن ويقبح، لكن حصول الثواب وحصول العقاب هذه إلى جهة الشرع، هذه إلى جهة، ليس إلى جهة العقل. فقول وسط أيضا في هذه المسألة بين الأشاعرة والمعتزلة. طيب انتهى بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.